الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث العاشر. قال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وصلنا هنا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق كلامي على أحكام الطهارة، وأقرب الألفاظ إلى الجزء الأول منه لفظ البخاري في الحديث 136. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن خالد بن سعيد عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة، إلى آخر الحديث، إلى قوله فليفعل. هذا لفظ البخاري، ورواه مسلم بلفظ نحوه، حديث رقم 35. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث. قال: قوله يدعون مبني للمجهول، أي ينادون نداء تشريف وتكريم، وهذا مأخوذ من سياق الحديث، فإن سياقه يدل على معنى التكريم والتشريف. ولم يذكر من الذي يدعي هؤلاء أو يدعو هؤلاء، وذلك إما للعلم بهم وهم الملائكة، وإما للتشريف والتكريم، فإن إخفاء الفاعل قد يكون للتعظيم وقد يكون للجهل به، والظاهر أن المعنيين السابقين مقصود هنا للعلم به، وهكذا كذلك ما فيه من التعظيم. قال: قوله غرا بضم الغين وتشديد الراء، جمع أغر، أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم. الغر من الخيل ما في وجه أو جباه الخيل من بياض، فإن ذلك يقال له غر. وأطلق بعد ذلك على كل ما فيه بياض، فغرة الشهر مبتدأ بياضه، وهكذا كذلك عبد أو أمة بيضاء أو أبيض يقال له غر، كما جاء في فدية السقط: غرة عبد أو أمة، فسر بأنه عبد أو أمة أبيض أو بيضاء لأن قيمتها أعلى. قال: قوله محجلين أو محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة، تشبيها بتحجير الفرس أو الفرس إذا أراد به الواحد والجنس. وليس هناك حد ومنتهى لهذا التحجيل لأرجل الفرس، لكن في الغالب أنها تكون إلى أطراف المفصل، هذا هو الغالب المشاهد في الخيل المحجلة. والمراد به هو النور الذي يكون في مواضع الوضوء كما دلت عليه أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث كما روي ذلك في صحيح مسلم وغيره في قصة من يطرد عن الحوض، فإنه يعرف أمته بمواضع الوضوء. قيل له: يا رسول الله بما تعرفهم؟ حين يقول أمتي أمتي، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرفهم بمواضع الوضوء. قال: قوله الوضوء بضم الواو هو الفعل، وتقدم معنا أنه قد يأتي بالضم ويراد به نفس الماء، لكن المراد به هنا بالسياق كما هو ظاهر الفعل، ويجوز أن يكون كذلك أي بالضم ويراد به الماء المتوضأ به. قال: قوله من آثار الوضوء علة للغرة والتحجيل، أي أن الغرة والتحجيل تكون بسبب آثار الوضوء. ومعنى أن من أحسن في وضوئه كانت له غرة وتحجيل، ومن لم يحسن أو لم يكن أصلا من المصلين ولا من المتوضئين، فإذا هذا ليس ممن يعرف أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تكون له غرة ولا تحجيل. ولا يلزم من كانت له غرة وتحجيل أن تكون له الكرامة والتشريف مطلقا، كما تقدم معنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أقواما يطردون من حوضه وقد عرفهم بالغرة والتحجيل، وذلك لما حصل منهم من التغيير والتبديل. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. والمراد بالمحمدة أي ما يحمدون عليه. قال: ثم يقول أبو هريرة: من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل. وسيأتي معنا أن الصحيح أن ذلك من كلام أبي هريرة ولم يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. هكذا فهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وسيأتي معنا إن شاء الله أن الصحيح أن موضع الغرة هي الموضع الشرعي للوضوء، والصحيح أنه ينهى المؤمن أن يبالغ فيتعدى مواضع الوضوء على وجه التعبد. أما إن زاد أحيانا لغرض من الأغراض فهذا شيء آخر، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. فنكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم. نعم سمعتم السؤال. هنا محمد يسأل يقول: لو أني أهديت لإنسان طعاما أو تصدقت فزرته في بيته فأعطاني من هذا الطعام الذي أعطيته إياه، فهل في هذا حرج؟ الجواب: لا، ليس فيه حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العود، وهو ما كان من فعل الإنسان لا ما كان من غيره. يعني أنت الآن لما ذهبت إليه ما تدري أنه سيعطيك من هذا المال أو هذا الطعام، فإذا أعطاك منه فلا بأس، لا بأس أن تأكل منه وأن تقبل ضيافته فيه. وربما يستدل له بقصة بريرة، فإنها تصدق عليها بصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة، ومع ذلك لما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام وقيل تصدق به على بريرة، وقصة نحوها في قصة صدقة لبعض نسائه، قال: هو لها صدقة ولنا هدية. وهذا من باب أولى، والله تعالى أعلم.